إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة تأتي بمعنى القوة والغلبة، كما في قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وتأتي العزة بمعنى الحمية والأنفة والكرامة، وهي صفة في الأصل محمودة، وقد تكون في غير محلها الصحيح فتصبح مذمومة، كما في قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ذمه القرآن لأنه يستمد عزته وأنفته من ذنبه والعياذ بالله، لا يفعل الذنب فحسب، وإنما يعتز ويفخر به. أخذته العزة بالإثم. الحاصل أن العزة بمعنى القوة هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، عزيز قوي، وبمعنى الحمية وهي أيضا مانعة من أن يمتهن أو يهان. العزة لها وجهان، ظاهر وباطن، الباطن منها أصدق من الظاهر، كما هو الحال في معظم أحوال الإنسان. يبدو الإنسان في مظهره الخارجي عزيزا، وهو في حقيقة أمره ذليل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في شأن المستكبرين من أثرياء العصاة، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، والبغال كانت مصدر فخر في القديم، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين أي الخيول، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، لا يفارق قلوبهم. هذه هي الذلة في وجهها الباطن، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعزة الظاهرة لهم وهمية كاذبة، لأن ذليل الهوى والشهوة لا يعز ولا يكون عزيزا أبدا ما دام قد فقد الإرادة الذاتية، وما دامت المعصية آخذة بخطام أنفه تقوده وراء شهوته، بدأ في الظاهر عزيزا إلا أن شهوته ذللته وأصبح ذليلا لها. وكون العزة الباطنة أصدق من الظاهرة لا يعني بالضرورة أنها مشروعة دينيا، فكل عزة لها مصدر، ومصدر العزة هو الذي يحدد أصالتها أو زيفها. فإن من العزة ما هو مشروع ومحبوب، ومنها ما هو في حقيقته سفه وصلف وغرور مستقبح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، فخر الجاهلية ونخوة الجاهلية، قال: وتعاظمها بآبائها. التعالي على الناس والتعاظم بالآباء والأجداد كأنهم أفضل منهم. فالناس رجلان، لا يخرج الناس عن هاتين الصفتين. الناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحديث جاء في السنن، وهو ينص بصريح العبارة عن حرمة الاعتزاز والفخر بالآباء وما يتبع ذلك من الفخر بالقبيلة والرهط، كما كان العرب يفعلون في الجاهلية، وما زال الكثيرون يفعلون هذا الجهل حتى يومنا هذا، يتعالون ويتعاظمون على الناس بشيء لا يدل لهم به، فضلا على التحريم، تحريم الكبر مطلقا، غمص الناس احتقار الناس، وهو مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم من حديث أبي مالك قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركنهن: الفر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وأيما مناسبة أو مسابقة تحرك هذه العزة والنخوة الجاهلية أو تدعو إليها فهي منتنة، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: دعوها فإنها منتنة. وقد يكون الاعتزاز بالكثرة كما حصل من بعض المسلمين حديث العهد بالإسلام في غزوة حنين، حتى قال أحدهم: لن نهزم اليوم من قلة، فقدر الله تعالى عليهم ما أصبح لهم ولغيرهم موعظة وعبرة إلى يوم القيامة. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومن أنواع العزة المذمومة العزة بالكفار، خصلة يشتهر بها المنافقون. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا يمكن أن يعتز موحد خالص التوحيد بمشركين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بنبي الله محمد رسولا صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تصور هذا إلا أن يكون في قلبه مرض وفي عقله فساد يدفعه إلى الاعتزاز والفخر بالكفار والدفاع عنهم، وهو أمر جد خطير، لأن فيه موالاة لأعداء الله، وثمرته انتكاس وظلمة في القلب تجاه أهل الخير، فكلما ازداد قربا ومحبة واعتزازا بالكافرين ازداد بعدا عن المؤمنين، وازداد قلبه ظلمة وقسوة حتى تستحكم الظلمة في قلبه، فتراه يعادي المؤمنين ويتربص بهم ويهزأ بهم ويسخر منهم ويؤذيهم بلسانه وقلمه وربما بيده. ومآل ذلك عند الله عقوبة في الدنيا بالطبع على القلب، وفي الآخرة بحشره مع من أحب واعتز به في الدنيا. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه: ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. ومن المعزة المذمومة الاعتزاز بالجاه والمنصب والسلطان، وهو يدل على الفوقية المقيتة في النفس، نسأل الله السلامة. ولو عدنا إلى تعريف العبادة لوجدنا أنها غاية حب الله تعالى وغاية الذل له جل وعلا. ومن ذلك أن يكون العبد متذللا لربه لا يترفع عن عبادة الله، عزيزا على الكافرين ذليلا للمؤمنين، كما قال تعالى في الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا يعتز بنفسه ولا يعتز بجاهه ولا حسبه ولا سلطانه ولا أعوانه، بل يستحضر أنه عبد مملوك لربه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الواهب هو الله تبارك وتعالى. وغالبا ما يظهر العز بالجاه والمال والمنصب في طريقة المشية اختيالا وتبخترا، مشية يبغضها الله تعالى، فحينما اعتز قارون بماله وحاشيته خرج هكذا يمشي متبخترا. نصحه قومه: لا تفرح، لا تفتخر ولا تختال، إن الله لا يحب الفرحين. لكنه كعادة المعتزين بجاههم وأموالهم رفض النصح وخرج يتبختر في زينته، فكانت نهايته مشهدا يرتسم في ذهن كل مؤمن: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. طريقة المشية مهمة في أخلاق الإسلام. بدأ الله بوصف عباده، عباد الرحمن في سورة الفرقان، بمشيتهم قبل عقيدتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بدأ بوصفهم يمشون هونا بتواضع وسكينة، هذه أول صفة. ثم بعدها بأربع آيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أعظم صفات المؤمنين بلا شك هي أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فهم موحدون لله. لكن هنالك حكم عظيمة في تقديم الأقل أحيانا ثم التدرج إلى الأعلى. التوحيد لا يبرز في مظهر الموحد، أما المشية فمظهر واضح من أول ما تلقي نظرك على الإنسان، تدل على إما التواضع وإما الكبر. فإن من مصادر العزة لدى كثير من الناس أهل الجاه والثراء والمكانة. مبدأ جاهلي قديم: انتخى السحرة قديما بعزة فرعون فقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وما علموا أنه كم من كبير عند الناس وهو صغير عند الله تبارك وتعالى. وهذا ما جعل الصحابة يخافون من الولايات والمناصب الكبيرة التي تغري الناس وتفتنهم. عتبة بن غزوان رضي الله عنه من السابقين الأولين، ومن هاجر إلى الحبشة عندما ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، قام خطيبا في الناس يحاول تصحيح نظرتهم تجاه مصدر العزة وفتنة الدنيا وخطأ الاغترار بالجاه. ذكر ما كان عليه هو الصحابة من قبل وما عانوا وما لاقوا، وكيف مرت عليهم أيام لا يجدون فيها ما يكسوهم، وما لهم طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم. ثم تذكر ما أعطهم الله بعد ذلك دنيا، فقال: وما منا اليوم إلا من هو أمير على مصر من الأمصار. ثم قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرا وعند الله صغيرا. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رباهم. ليس العز في الجاه، بل العز في الدين وحده. ومن كان كبيرا في أعين الناس في الدنيا لا يعني أنه كذلك في عين الله تعالى. ولذلك تظهر الأمور على حقائقها متى؟ يوم القيامة. يكون المعتز بماله في الدنيا أفقر الناس، والمعتز بسلطانه أذل الناس. يقول القائل: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانه. ثم يذكر هذا المعتز ما كان عليه في الدنيا حين اعتز بغير الله تعالى، وحين يغمس في العذاب بحقيقة عزه واعتزازه بغير الله في الدنيا يقال له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. أنا أكون عزيزا في الدنيا، ذق، إنك أنت العزيز. هذه هي حقيقة هذه المعزة أو هذه العزة. قال عمر رضي الله عنه: قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذل الله. الطاعة عز والمعصية ذل. يقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين هو مصدر العزة، حتى ترجعوا إلى دينكم. المسلمون الأوائل كانوا أشد إدراكا منا بأسباب الذل. ثبت عن أبي الدرداء أنه لما فتح المسلمون قبرص بكى أهلها وأظهروا من الحزن والذل ما أظهروا. جلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، سبحان الله، يبكي وقد فتح الله على المسلمين قبرص. قال له جبير بن نفير: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه: يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قلب المؤمن يتأثر بهذه المظاهر وهذه المشاهد، ويذهب بعيدا عن مظاهر الفرح بالنصر، ويتأمل في كيفية تقلب الإنسان بين عز إلى ذل. اللهم عزنا بالإسلام، اللهم عزنا بالإسلام، اللهم عزنا بالإسلام، اللهم عز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفلسطين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنود بلادنا يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، واقمع أولياء الفرس المجرمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، وطهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأهلينا، وثبتنا وإياهم على الهدى والحق. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ودلهم على الخير والرشد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.